السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء آثرت أن أذكر معالم في طريق تحقيق السنة، لأن البعض كما لاحظت قد ينتسب أو ينسب نفسه لمذهب السلف لكن يفوته التحقيق، تحقيق السنة وفقها والعلم بمقاصدها وعللها. فإذا ما أعرض الرجل عن مثل هذا العلم والذي أوصى به الشافعي فقال تعلموا دقيق الفقه، دقيق العلم، فإنه سينسى. وقال ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذاك فهذيان مزوق، العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، يعني وما سوى ذاك فهذيان مزعوم. ثم بعد أن نذكر هذه المعالم نستعرض كما وعدنا الخطاب الذي أشار به أحد علماء الجزائر وهو الشيخ فركوس في نصر مذهبا لم أكن أريد أن ينصره وهو لا يشعر، ألا وهو النصح العلني لولاة الأمر والرد على ما ذكر من الحقيقة لا أسميها أدلة بل هي شبهات في نصر هذا المذهب الذي هو سبب للبلاء وكل شر في عالمنا اليوم وبالأمس. فكيف يا عباد الله خرجوا على خليفة المسلمين الذي كانت تستحي منه الملائكة عثمان الذي زوجه النبي بنته، كيف يصل بهم الجرأة إلى أن يقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن وكان يوم صائم؟ إلا بهذا المذهب الرديء، ألا وهو النصح العلني ولو بغيبة ولي الأمر والإنكار عليه، هكذا يقول، الإنكار على ولي الأمر بتعيينه حتى في غيبته وعلى المنابر وتويتر لا مانع، بشرط هكذا يقال أو قيل تحقق المفسدة واجتناب المفسدة. وسبحان الله، أين الثقة بأن الرب لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة إذا كان من الثوابت، إلا وكان فيه مصلحة محضة أو راجحة، مصلحة محضة كالتوحيد. أو راجحة كالتوحيد النهي أو الأمر بترك شرب الخمر أو بيع الخمر، فالمقصود أننا يجب أن نثق في الأحاديث الواردة عن النبي ولا نجعل مدارها على المصلحة والمفسدة، بل هي مصلحة العمل بها. ولا يجوز أن نجعل في ذلك ما يقال أنها مصلحة ومفسدة، لأن الدين إما أن يكون نوازل، إما أن يكون من الثوابت أو من المتغيرات. فمثلا هل يجوز أن نقول سفر المرأة من غير محرم يرجع المفسدة المصلحة؟ فإذا فيه مفسدة راجحة كان يكون عنده تطلع للرجال هي أو كذا وكذا فإنها لا يجوز، أما إذا كان فيه اجتنبت المفسدة فإنه يجوز. ثم يستدل بذلك بأنه في عهد النبي خرج النساء، نساء النبي حججنا في زمن النبي في زمن عثمان، ولم يذكر أن مع أنه محارم. أيترك الأصل القويم لا تسافر امرأة مع غير محرم، وقول الرجل النبي لرجل خرج وقد اكتتب في الغزو فقال ارجع ما دام يعني امرأتك خرجت حاجة فاخرج معها، ولم يقله النبي إلا لواجب وما قال له مصلحة مفسدة. هل نستدل بكون زوجات بعض زوجات النبي مثلا خرجنا للحج ولم يذكر معنا محارم مع النص لا يحل، فهل نقدم هذا الموقوف لو ثبت على المرفوع؟ كيف وهي واقعة عين أصلا؟ قال ابن حجر كون النبي كونهن خرجنا حججنا مع عثمان ولم يذكر محارم لا يعني أنه ليس فيه محارم، فقط ذكر أنه إيش حججنا ما ذكر المحارم، فما في دليل يعني. والاستدلال إذا احتمل سقط به إيش الدليل، إذا وقع عليه احتمال سقط بالاستدلال، فلا يجوز أن يقول إذا سفر المرأة مصلحة مفسدة، فيه نص ثابت يعني ما هو لا يحل لامرأة أن تسافر مع غيره. كذلك هنا في النصيحة لولي الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه النبي عاصم في كتاب السنة من حديث الغنم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. انظر كم مؤكد، هل يكون هذا استحباب يعني؟ يمكن يكون استحباب أو فيه تفصيل. فلا يبده علانية وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه. شوفوا نهي وأمر مؤكد مرتين، يخلو يسر لا ينصح علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. فيقال بعد ذلك ينصح سرا معاكم أنا، لكن إذا ما نفع السر نعلن بالنصيحة. والنبي في آخر حديث ماذا قال؟ في آخر حديث أدى الذي عليه يا أخي، فكيف يعني ينصح سرا؟ فإذا ما نفع السر انتقلنا العلانية، والنبي حسب الأمر فقال فإن لم يستطع فلينصح علانية، كذا الحديث ولا كيف؟ ها؟ قطع، فقال فإن لم يستطع فقد أدى الذي عليه، ما قال فلينصح علانية، أدى. فإذا قال النبي أديت ما عليك شرعا فما بعده يسمى بدعة ولا سنة؟ بدعة. ثم فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم الصحابة أليس كان صحابيا بحضرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في رجلا أن رجلا كان بحضرة أبي بكر صاحب رسول الله المعروف، وأمير ذاك الوقت في ذاك المكان اسمه ابن عمار، كان يخطب في ثياب الرقاق، وهذا لا شك لباس الفساق. فتكلم رجل بجانب أبي بكر في منكر فعلا هو واقع فيه، يعني وهو لبس ثياب الفساق. أقر أبو بكر، ما قال لا تقل ثياب الفساق، كان واقع. وما المفسدة التي خاف أبو بكر وهو يروي وهو عنده ينكر على ولي الأمر؟ أبو بكر معروف سيحتوي الأمر ولن يخرج على السلطان ولن يفعل، ومع ذلك قال له اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا صحابي أنكر، لم يؤتى بحديث بكرة في كل هذا الخطاب، لم أسمع أنه أنكر إنكار واضح الصحابي. فإذا صار عندنا النص محكم من الصحابة أنهم أنكروا النصح في غيبة السلطان وجعلوه تهوين من أمر السلطان وإهانة له، وأنه يعاقب ذلك من فعل ذلك بالإهانة، فيدل على أن كبيرة من الكبائر النصح العلني، لأنه يجر إلى فتنة القتل وخراب الديار والبلاد وفساد العباد، فجعل ذلك عقوبته، لأن الله سلطان ذو الله في الأرض يقام به الحدود وتجتمع به الكلمة وتقام به الجمع والجماعات وتقام به الحدود، جعل كبيرا وقال يهينه الله، مع أنه ذكر حق الرجل في حضرة بكر، ذكر حق لكن في غيبة من لم يكن في مجلسه. فقال له بكر اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الأرض أهانه الله. ثم يأتي نص أبو بكر هذا والاستدلال الذي ذكره والحديث المؤكد بثلاث كما ذكرنا من كان له نصيحة بسلطان، يؤتى بوقائع عين كما في آخر الورقة هذه عن الصحابة لا عموم لها، بعضها أن بين الصحابي راوي الحديث أنه سيروي الحديث ولو كره ولي الأمر، وهذا منهج أنه لا يجوز طاعة ولي الأمر في معصية، فكتمان العلم حرام، كتمان العلم ورواية الحديث تعليم الناس واجبة وإن كره. فهل معنى ذلك أن أبا سعيد أو عبادة أو ما يذكر عن عائشة نصبوه منهجا فقالوا يجوز إعلان النص على ولي الأمر إذا اجتنبت المفسدة، وإلا المنهج رسمه الرسول فقال من كان له نصيحة لذي السلطان فليبدي علاني، وقال من أهان السلطان فرض أهان الله، رسمه الرسول وهو من الثوابت لأنه متغيرات. فيترك إنكار أبو بكر مع العلم بأنه إذا اختلفت، لو فرضنا أن هذه ثابتة عن الصحابة وأنه اسمه إنكار علني، إذا تناكر الصحابة بينهم نقدم إيش؟ ها؟ النص. خذ مثلا ما رواه مالك في الموطأ من محاورة تمار بن عباس مع ابن حنين في غسل المحرم رأسه، قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، ابن حنين قال لا يغسل المحرم رأسه، فقال ابن عباس لرجل اذهب إلى أبي أيوب وقل كيف كان النبي يغسل، قال ابن عبد البر ما قال ابن عباس أنا نجم وأنت نجم والناس بأي قول يأخذوا ويهتدوا، رجع الحكم بينهم ابن عباس وشو السنة، فذهب فذكر له من أبو أيوب بيّن كيف كان النبي يغسل رأسه وهو محرم، فضعضع الثوب وأخرج رأسه وكان يغتسل بين القرنين في البئر فغسل رأسه، فجعل الحكم على ما حصل خلاف بين الصحابة. من الحكم؟ من الحكم؟ السنة. وهذا الأمر حتى زمن عثمان كان غير معروف بين الصحابة، معناه إلا أحدث بعد ذلك فقد أحدث في دين الله من الناس، لأنه قيل لأسامة بن زيد كما في صحيح البخاري: ألا تنصح لعثمان؟ يعني ما ظهر منه من إيش؟ ما ظهر منه من مخالفات. قال: أفرأيتم لو أردت نصحه أنصحه علانية؟ لا أفعل ذلك، لا أصنع شيء، لا أحدث يعني أمر لم يسبق إليه، أكون أول من فتحه أنا أول، يعني قبل هذا، قبل ما يتكلم وراء إيش ما يعرف عن الصحابة. فإذا من فعل ذلك من بعدهم وقد اتفقوا على ذلك فلا شك أنه يكون فعل شيء اتفقوا على أنه لا يفعل، فحينئذ تكون واقعة عين لا عموم لها، لا يمكن أن يضرب بها إيش النصوص الثقال هذه، أو فهم صحابي موقوف عليه محجوج بالمرفوع. من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي إيش علاني. أما القول بأنه لما قال لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا لا يعني أنه لا ينصح علانية، غلط، لأنه ما فصل لهم هذا التفصيل. هذه دعوة لا دليل عليها، ظاهر نصه أنه نهى عن الإعلان بالنصيحة مطلقا، فقال تريدون أن أنصح علانية، حينئذ سأفتح باب شر أكون أول من فتحه إيش أنا. فإذا لا ينبغي. إذا الآن نجمل بعض المجملات ثم نقرأ شيء من هذا الخطاب، ما أدري يسعفنا الوقت لأننا عندنا رحلة تعرفون إلى رابغ وسيأتي بعض الأخوة لأجل محاضرة هناك بالتحذير من الشرك بعد المغرب. المعالم يذكرها في أول مقدمات في قبل أن نقرأ هذا الخطاب الذي فيه نصر للمذهب الذي ذكرناه، وأنه ليس طريقة أهل السنة بل هي طريقة الخوارج لا شك، النصح العلني لما ذكرنا أنه تسبب أو أنه أول من أظهره من خالف الصحابة، عبد الله ابن سبأ اليهودي، والذي كان يعلن النصح على عثمان علانية يخالف الصحابة ولم يكن يوافقه أحد من الصحابة، فلما جلسوا معه من جلس خرجوا على عثمان، وصار يذكر مثالبه، وقتل عثمان حينئذ بسبب النصح العلني والإنكار العلني عليه. أما القول بأننا ننظر المفسدة فهذا الأمر لا ينضبط، لذلك ضبطه النبي بأنه لا ينصح علانية وانتهى الأمر. الآن قام خطيب يخطب عن منكر ويربط بالسلطان، يقول يجوز الإنكار عليه علانية بالرسم، سبحان الله العظيم. هل سيعرف يا ترى أفكار هؤلاء الحاضرين عنده في كل مسجد ومن صلى وراء هذا الحائط؟ أنا خطيب والله ما أشوف من وراء هذا الحائط من صلى، ولا أعرف من مجمل من حضر، كيف أقيس المفسدة المصلحة؟ كيف ينضبط الأمر؟ هب أنه ذول ربعهم خوارج من الإخوان المسلمين حضروا عندي اليوم، فأزيد أثيرهم؟ أين تقليل المفاسد تصحيح تكثير المصالح؟ أول معلم من معالم السنة التي يجب أن نتعلمها من فقه الصحابة وهدي سلف الأمة أن أصل القضايا التي تطرح لو كان أصلها مباح لما يجوز طرحها في وقت يتقوى فيه أهل البدع من الخوارج وغيرهم على أهل السنة أو يزيد الشر فيها. فالنصح العلني أنشدكم بالله جميعا ولا تخشون في الله لما تلائم، استثني أو اعترض إن شئت، والحضور الحمد لله كثير الآن، عرفتم عن من النصح العلني؟ عرفتموه عن إخوان المسلمين وعن السورية والدواعش، ولا عرفتموه عن مثل الشيخ بن باز والعلماء الأكابر الذين هم على منهج السلف؟ معروف، لا تأكدني شواذ يقول لك الشيخ مرة قال كذا فلان، المنهج أقصد، المنهج العام، دعوة قايع العين، إيش تعرفون؟ نبئوني قبل أن أبدأ أو أسترسل في المعالم هذه أذكر هذا وغيره. من تعرفون؟ أجيبوني
الشيخ.
ها؟
النصيحة سرا.
نعرف النصيحة سرا، ما في أحد اعتراض عنده؟ ها؟
عرف عن الإخوان السوريين.
صدق، بيض الله وجهكم، وجوهكم وجوهنا، صحيح. هذا اللي عرف يا أخوان، ما نعرف هذا. حتى أن الشيخ المتكلم بهذا له فتوى قديمة بنفس الكلام هذا، فصار الشيخ ينكر ما كان يعرفه من أول. فهذا المعروف أنا أئمة العصر، عدم تهييج الناس على أولادهم بذكر النصيحة العلانية، لأنها تقول إلى شر. فلو كان الأمر أصله مباح لكن يؤول إلى شر أو قام مقتضيات الشر، هل يجوز نشر ذلك المباح الذي عاقبته تؤول إلى شر في وقت أو في زمن لا يفهم فيه أو يؤيد فيه حينئذ أهل الباطل؟ لا يجوز. لو كان أصله مباح، في دليل من السنة على هذا من أثار الصحابة. نعم، وش قالت؟ إيه، عائشة رضي الله عنها قالت لو يعلم النبي ما أحدث النساء اليوم لمنعهن، إيش كما منعنا النساء بني إسرائيل. فأصل حضور النساء إلى المساجد مشروع، لكن لما أدى في ذاك الزمن إلى ما يؤدي إليه تصورت عائشة أنه سيكون المنع، مع أنه أصله مباح. وعمر بن الخطاب أراد أن يتكلم بحق، كما في صحيح البخاري لما سمع من بعض الناس أن خلافة أبو بكر كانت فلتة، نعوذ بالله، فأراد يتكلم عمر في الحج، ويحضر في الحج من لا ينضبط أمره، ما ينضبط فيه المصلحة المفسدة بالحج، فأراد أن يعلن النكير على من تكلم بهذا. فجاء عبد الرحمن عوف قال الحج أو الناس إذا كلمتهم لا يعني ينضبط أمرهم، فيهم الدهماء وفيهم من سيقع في الفتنة، فحدثهم وين إذا ذهبت إلى المدينة في مكان محدود يعني، فسينضبط يعني الأمر، معروفين بالفقه إلى آخره. فتوقف عمر عن حق يقوله، لأنه لو قاله في الحج لأردى إلى إيش؟
نفس
الأكبر، مع أن مع عمر أدلة صحيحة، فكيف لو كان التخريج خاطئ في المسألة يخالف النصوص بالأصل. كما إيه؟ كما ذكر الإمام أحمد وغيره، قال فلان ذكر أدلة لأهل البدع ما أحسنهم أن يذكروه، ما أحسن أن يذكروه، فقوى بدعتهم يعني بهذا المؤلف. فقال لا يجوز رواية العلم الذي يقول ابن حجر يقوي مذهب أهل البدع. فأعظم شيء يرتكزون عليه الخوارج في الخروج على المسلمين وقتلهم لا شك النصح إيش العلني، هذه سيمة لهم يعني. وهذا ما قرره شيخنا صالح الفوزان فقيه الزمان، وقال أنه محدث ريحانة الجنوب الشيخ أحمد النجمي، و شيخنا العلامة ابن عثيمين، والذي يعني دل على التعصب أنهم أرادوا أن ينصروا كلام الشيخ فركوس ببتر كلام ابن عثيمين. قالوا شوف ابن عثيمين معنا في القول، وشو قال ابن عثيمين؟ وحيث نفع النصح العلني أو الإنكار العلني فليفعل، وإذا كان هناك مسألة راجحة فليكن سرا. وما كملوا أسفل كلام، قال كلام انتقل، وأما السلطان فلا ينصح إلا سرا إلا في مجلسه، ما كملوا هذا بتروه. وإلى وقتك هذا لم يعتذروا ولم يظهروا النكير على من فعل ذلك، وهذا شؤم الإحداث في دين الله يا عباد الله، يولد مثل هذا. الحق وهو حق لا ينصر بباطل، فلا يجوز الكذب على ابن عثيمين من أجل إيش؟ الترويج للنصح العلني حرام. لا ينصر باطل، لا ينصر حق بباطل. ولذلك أنكرنا على الإخوان المسلمين وهؤلاء يقعون الآن فيما وقع فيه الإخوان المسلمون، يدل على التحزب هذا. والله أنكرنا عليهم أنهم يريدون نصرة مذهبهم بإيش؟ بالكذب والصدق. كذب، كذبوا على الباني وقالوا يكفر شيخ قطب، كذبوا في منهج الدعوة يقول التمثيليات الإسلامية يجوز مع أنها كذب، أجازوا الكذب يقول مصلحة. الشيخ بازي يقول التمثيل، يقول أنا العز بن عبد السلام في التمثيلية وهو ليس كذلك، التمثيل الإسلامي اللي يسمى كذب، فكيف ينصر الحق وهو الدعوة الإسلامية للتوحيد والسنة بالكذب؟ فالنبي أجاز الكذب في ثلاث ليس منها الدعوة إلى الله. فإذا قال قائل من هؤلاء إننا بترنا كلام العثيمين ما يجي مصلحة إيش؟ ها؟ الدعوة، هل في الكذب مصلحة؟ هل في الغش والتزوير مصلحة؟ هل في الخيانة العلمية مصلحة؟ خونة من فعل ذلك، والخونة من سكت عليهم وهم يعلمون. والله إني أدعت أن كلام العثيمين خطأ، ولم أشوف واحد معروف هناك أيد وأنكر هذا الشخص ممن يتبع النصيحة العلنية يعني إلى الآن. طيب أعلنوا التبرؤ من هذا الشخص، ما شفت إعلان إلا قد جائز أني ما اطلعت، لكن أرسلوا الإخوان من تلك البلاد الذي يقول بالنصح العلني فجاءونا بهذا القول الحقيقة، ارسلوا لي تبرؤ من كلام العثيمين. لا شك أن هذا الكلام سيرفع لعلمائنا ويشوفون وين راحت الدعوة في تلك البلاد، حتى أنهم ينصحونهم من هذا اللغط وهذه الفوضى، بتر نصوص وكل هذا من أجل يعني تحقق. ولذلك لا يستبعد من سباب رأيته موجه لي شخصيا في هذه المسألة، من لما بينت أن النصح يكون سرا وأن هذا مذهب الخوارج واستدلالات غريبة وإتيان مذاهب إنما هي يعني وقائعين من الصحابة وشن هجمة عظيمة، ففهمت أنه لا يبعد أنه داخل بين هؤلاء من الحزبيين السورية، يورون يعني أنهم من طلاب الشيخ أو كذا، لأنه ما أتصدق أن شخص سلفيا يسب ويشتم بهذه الطريقة إلا قاعد يتشفى بهذه المسألة. رديت على السورية من لمشايخهم فصاروا يدخلون لعلهم ويفعلون هذا من طريق أنهم ينتصرون للشيخ فلاني وأنهم سلفيون. يعني لا تصور سلفي يبلغ به الحماقة يشتم بهذه الطريقة ويسب، أعوذ بالله، في مسألة فيها نص ثابت فقط، فلان دل على النص ونقل كان الفوزان مذهب الخوارج. أنت تقصد شيخا، هب أن شيخ قال بهذا المذهب مذهب الخوارج، قل خطأ، أخطأ الشيخ في هذا المذهب وافق فيه الخوارج، ولا يعني أنه على مذهبه من كل وجه، هذه طريقته. وين قال المصلحة المفسدة في الأخير؟ هو نص علني يعني، ولا يقول به أهل السنة، ولا يقول أهل السنة أحد منهم اذهب مصلحة مفسدة تشريعا هكذا. أول قول سمعته مصلحة ومفسدة تصح علني هو القول قال الشيخ فركوس، ولا أعلم له سلف بهذه الطريقة، ولا أعلم أصلا خلاف في المسألة. فإذا لا تطرح مثل هذه القضايا التي يؤول أمرها إلى إيش؟ تقوية البدع أخذا من منهج علي بن أبي طالب. يعني لو كانت حق فكيف هي باطل تخالف الأدلة؟ قال علي حدث الناس بإيش؟ ما يعرفون. ما حدث أقوام يقول ابن مسعود حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم إيش؟ كان عليهم فتنة. ترى ابن مسعود لما ذكر هذا استنبط العلماء مثل مالك ألا تذكر حق يؤول أمره إلى أنهم لا يفهمونه ويبطلون هذا الحق الذي ذكرته، فكيف لو ذكر الإنسان باطل الله كان أقوى. فلا يجوز أن يروى ما يقوي بدعة أهل البدع. قال مالك فلا يصلح أن تأتي عند العامة وتفصل في صفات الرب أن الله له أصابع له حتى تجعلهم يعرفون، تأتيهم بقواعد كالقواعد مثل ابن عثيمين، تعرف أن ذكرنا صفة لله كالأصابع لا يعني أنك صفاتنا، مقدمة حتى لا يقع قلبه عقولهم في إيش؟ التشبيه. فلا تروي لهم من العلم ما يقول إلى فساد رأيهم في الدين عياذا بالله، وأن هذا مو دين، كيف الله كذا وكذا، فيبطلوا شيء من الدين. فكيف لو كان ذلك الأصل يقوي بدعتهم وهو أصلا الباطل مخالف للأدلة
وما ذكر عن الصحابة أنهم أجازوا النصح عين هذا بحوادث مفردة تسمى كما سيأتي وقايع عين لا حموم لها، ولم يجعلوه منهجا أبدا. لذلك قال أسامة: لا أكون أول من أحدثت، يعني ما يعرف النص على ذلك. بينه إنكار أبو بكر. طيب، هذا المعلم الأول، أن لا يروي الإنسان شيء قوي بدعة الأهل بدع، لو كان حقا فكيف لو كان باطلا كالنص العني الذي جاءت النصوص المرفوع على النبي بمنعه. وإنكار الصحابة له بجلاء ووضوح لا يحتمل، لا يحتمل. ثاني، من طريقة المعلم الثاني، من طريقة أهل السنة حمل المتشابه المحتمل كوقائع العين والمحتملات الدلة على إيش؟ المحكم. في دليل لهم على ما يفعلون في أي سورة؟
سورة آل عمران.
سورة آل عمران، قال الله تعالى في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء إيش؟
الفتنة،
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذن طريقة الراسخين سبحان الله مثل شيخنا بن باز وغيره من أئمة الدين، حمل المتشابه هذا على إيش؟
المحكم،
ومحتملات الأدلة على المحكم، ومعنى المحكم الذي لا احتمال فيه ظاهر، والمتشابه الذي فيه احتمال ولابد في شرحه والحكم عليه من نص من خارجه. فالنهي عن النص للسلطان علانية، محكم ولا متشابه؟ في غير مجلسه، انتبه، واضح محكم. أما في مجلسه إذا اجتنبت المفسدة كما هو معلوم كما ذكر ابن عثيمين، فحينئذ هنا يرجع الكلام لما يقال مصلحة ومفسدة، لأجل أنهم نصحوا في
مجلسه،
مجلس الإمام. هذا فهم السلف الظاهر، ولأنها حينئذ تسمى نصيحة لذي السلطان لأنه واجه السلطان. أما إذا كان في غيبته تسمى غيبة له لا نصح له، إثارة للناس فقط لعدم حضور السلطان في المجلس، لعدم حضور السلطان في المجلس إثارة للناس. فكيف يقال يجوز نصح السلطان علانية هو ليس موجود أصلا؟ الإنكار عليه علانية، أنت تريد تصلح السلطان بالإنكار عليه علانية، فكيف هو غير موجود؟ وسيزيد الطين بلة، لأن الناس سيفعلون منكر أكبر، ما هو؟
الخروج.
الخروج هو أشد من المنكر اللي أنكرته على السلطان. أنكرت عليه مثل شرب الخمر فرضا، أو بيع الخمر فرضا، أيهما أعظم، بيع الخمر ولا القتل الذريع في المسلمين؟
القتل،
قتل. لأن النبي قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل بغير حق، ولا يهيج على ذلك إلا إيش؟
خارج
إلا النصح العلني. والذي كان معروف به بغاة في عهد عثمان والخوارج في عهد
علي.
معروف ليس معروفا. ولذلك الإمام أحمد لما جاءوا في مجلسه، مع أنه ما في مفسدة، أما أحمد لن يثور معهم ولا في مفسدة، جاءوا في مجلس أحمد قالوا: نريد أن هذا الإمام يدرس أولادنا إيش؟ الخلق القرآن في المدارس. هذا إنكار عليه باسمه في مجلس الإمام أحمد، أنكر عليهم الإمام أحمد، فقال رحمه الله: هذا خلاف الآثار الشيء اللي تفعلونه. فإذا النصح العلني يخالف منهج أهل السنة في جانبين: أن التنصيص أن النبي نهى عنه بالحديث مضت، ويخالف أمر السمع والطاعة، لأن كل ولي أمر لا يحب أن تذكره علاني عند الناس حتى لا يحرش عليه وتكون الفتنة والدماء. ولو كان يحب بعضهم يقول أنه ديمقراطي يخليهم يتكلمون لصار هذا من الثوابت الذي لا يجوز أن نطيعه فيه، لأن الذين فوضى حتى لو قال يغتابوني هي ثوابت عندنا ما نغتابه، لأنه يؤدي إلى منكر أكبر وهو الخروج. ومن أدلة هذا المعلم أننا نحمل المتشابع المحكم ما ذكرت لكم من نصوص محكمة في نهي المرأة أن تسافر مع غير محرم، لا يحل امرأة أن تسافر مع غير محرم، ويجيء واقع عن صحابيات زوجات النبي خرجنا في عهد عثمان وما ذكر في النص أنه محرم، هل يقال هذه واقعة عين محتملة؟ محتمل معه محرم، محتمل معه محرم، والنص لا يحل، فنحمل هذا المتشابه المحكم ولا نسمح للمرأة أن تسافر مع غير محرم شرعا يعني. إذن هذه المعلمة الثاني طريقة أهل السنة والجماعة، وأشار إلى هذه المسألة الشاطبي ومن العاصرين الألباني وغيرهم أن إذا جاءت وقائع مفردة عن بعض الصحابة وخالوا فيه ما تواتر عن جمهور الصحابة مثل هذه المسألة لا ينظر فيها، وسيما إذا كان فيه نص عام أو فيه نص يمنع ذلك. طيب، المعلم الثالث أن أمر المفسدة والمصلحة يقدره العلم أصلا، فإذا قلنا يجوز النصح للعلاني لكم يا أخوتها في الجمعة وكل أحد إذا خفت المصلحة المفسدة، فإن هذا لن يحسنه الفئتان، فئة العلماء وفئة إيش من دونهم، من دونهم من الخطباء، هل يعرف يقيس المفسدة والمصلحة؟ ما عنده علم ولا العلماء إذا جاءوا يطرحون هذا في مجلس عام هل يضبطون من هو حاضر في غيبة السلطان؟
لا يستطيع.
إذن غير مضبوط هذا الأمر، والشريعة ما تأتي مثل هذا، لا بد تضبط الشريعة كما تعلمون في الحديث من إيش من اشترى يعني غنما وهي مصرة رده على صاع من تمر، تضبط الأمر الشريعة ما تخليه فوضى ونزاع وتجعل محل النزاعات الشريعة. نعم، فإذا لا ينضبط أمر النصح العلني، ولذلك نشوف العدو المستتر غربي أو شرقي حريص جدا سبحان الله، هذا الواقع نعيشه، يستقطب من أصحاب الخيانات الوطنية، أصحاب الخيانات الوطنية تذكرون مثل سلمان العودة وأصحاب اسمه برنامج الإخاء في تركيا، هذول بأي شيء يتميزون حتى الغرب كانوا يعطونهم الأموال هذه، العدو الشرقي أو الغربي الله أعلم من يستتر معهم الأموال الطائلة، أي شيء يريدون منهم وأي شيء يتميزوا به حتى سجنوا وأرادوا قلب نظام الحكم ورشة العمل اللي سواها منه أنت سلمان العودة، أي شيء يتميزوا به النصح العلني بس، لأنه هو اللي خلى الناس يخرجون ويتقاتلون مع ولي الأمر وتستحل البلاد بس تهيج النصح العلني. ولو لم يكن في هذه المسألة إلا القاعدة العظمى أن الشريعة نهت عن مقصد كالقتل، ضبطت وحرمت كل وسيلة تؤدي إليه الخروج بالسنان باللسان، حتى نقل ابن رجب في جامع علوم الحكم عند السلف يعني الخروج باللسان أشد من السنان، لأنه يخل بالطاعة ويزهد في هيبة الحكام، وذلك قال أبو بكر للرجل الذي نصح ولي الأمر في غيبته نصح له وأنكر عليه لبس الثياب بالساق قال أسكت سمعت النبي يقول من أهان سلطان في الأرض أهانه الله، لأنك تهوينه سلطان في الأرض وهو ظل الله في الأرض يقام به الحدود، تهوينك بذكر مثالب عللا وإن كنت محق لكن تقول إلى ما هو أعظم منكرا من ذلك وهي الخروج عليه، وهذا يؤدي القتل سفك الدم، والنبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. هذه بعض المعالم في مثل هذا الخطاب، وحينئذ نشوف أحد من القراء
يقرأ لنا الخطاب فورا من غير السؤال. السؤال أنه سأل على في حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر، نعم، وأنكم لما ذكرتوها اعترضوا عليكم الناس، فيعني اذكروا الأدلة في الرد على شبههم إلى آخره. فنريد الجواب الآن، نعلق على الجواب. تفضل. قال الجواب، قال الشيخ فركوس الجواب، لأنه طالبوني الإخوان هناك قالوا اعرض الخطاب ورد على هذا بالحجة. قول بسم الله. نعم اقرأ. اي الجواب، الحمد لله رب العالمين. نعم، يقول جواب الشيخ فركوس، قال
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين.
الجواب على طلب السؤال من لما أعلنت أنه يجوز الإنكار على ولاة الأمر علنا، لا فرق بين المنابر وفيسبوك والتويتر، جالس العامة وسرا، كلها يجوز مع مراعاتها يقول المصلحة والمفسدة. اعترضوا عليك ناس وذكروا أدلة، فالآن ما دليلك على جواز النصح العلني يا شيخ فركوس؟ هذا سائل يعني مجملا يذكر. الآن يقول الشيخ: الحمد لله رب العالمين، جوابي أنه يجوز النصح العلني في غيبة السلطان وغير غيبته ما يلي، يعني اقرأ.
قال: فإنما تقرر في الفتوى المشار إليها والرد على إشكال المعترض في مسألة جواز الإنكار العلني على ولي الأمر الذي خالف الشريعة علنا بالضوابط الشرعية المبينة في أصل الفتوى هو ما أدين الله به وأعتقده راجحا وألتزم بحكمه عند الاقتضاء مع مراعاة المصلحة في بيان المنكر والحكمة في تقديم النصيحة لولي الأمر.
طيب، هذا مسألة الأولى، انتبه. مع بيان المصلحة أجيز العلن في المنبر وأسمي ولي الأمر وأنكر عليه لمنكر فعله وأربط المنكر به علانية مع مراعاة
المصلحة.
أي مصلحة في هذا راجحة؟ هذه مصلحة، هذه مفسدة راجحة أو محضة؟ لأنه مهما فعل إذا أنكر على ولي الأمر علانية فإنه قد خالف السنة الثابتة عن النبي والتي جاءت في أكثر من حديث، وجاء الإفتاء به من أكثر من صحابي كابن عباس وأسامة بن زيد وأبو بكر، ومن خالف في ذلك أفراد وقايع عين لا تناهض الأصل النبوي الذي سنذكره وما تواتر أو ما نقل عن جمهور الصحابة كما سيعلم. فأي مصلحة راجحة في الإنكار على ولي الأمر العلني؟ أولا من جهة الفقه لو ما عندنا أي حديث في التسرية بالنصيحة بالأمر بها، ولا حديث، هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم تبيح الوسيلة ليش؟
للقتل.
للقتل، وهي ايش؟ الإذاعة بمثالب السلطان. حتى عبد الله بن عكيم قال: وددت أن لا يكون لي يد في مقتل عثمان. قال له: كيف؟ قال: كنت في غيبة عثمان أذكر مثالبها أو أنكر حتى كان ذلك سببا في الخروج عليه. فكيف يقال مع مراعاة المصلحة الراجحة وهي مفسدة بالفقه استنباطا وبالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، وفهم الصحابي لهذا الحديث فهم منه أنه لما اغتاب شخص في معزل عن السلطان ولم يكن بحضرته قال: أسكت سمعت النبي يقول، هذا فهم الصحابة، وأنكر بشدة بكلمة أسكت وخوف من يهينه الله مع أنه أنكر منكر صحيح. وأي مفسد الآن يخاف أبو بكر؟ بالله واحد بس كلمه، ما في ناس
يعني أمر منضبط، ومع ذلك سكتوا وجعل هذا من الثوابت، واستدل بحديث من كان له نصيحة دي سلطان. يعلق بعد هذا النص الواضح وما جاء عن جمهور الصحابة وما يقول أمر إليه فقها من غير تلك الأدلة، إلى أن يقال إذا كانت مصلحة راجحة، أي مصلحة راجحة فيها؟ نعم.
وترك الإنكار السري والعلني على حد سواء عند وجود المانع، وهو غلبة الظن بحدوث مفسدة أو ترتب شر.
أبدا. أما السري لولي الأمر فهو مشروع صحيح، وإذا أدى إلى مفسدة أيضا صحيح يترك السري، لأن أبو هريرة قال حفظت عن رسول الله وعائين، وعاء بثته، وعاء لو بثته لقطع مني هذا. فإذا خاف الإنسان على نفسه مفسدة راجحة فله أن يترك ذلك. كان يبدأ السلطان يعاند ويقتل الناس أكثر إذا جاءوا نصحه، قال أنت منهم ها أقتلهم كلهم إلى آخر. فالمجلس السري هنا يقال إيش؟ هنا يقال تجتنب المفسدة الراجحة. نعم.
هذا
أما العلني فإن كان في مجلسه فجاء النبي سعيد الخدري، نعم، وجاء عن النبي على ما حسن الألباني كلمة حق تقال عن سلطان الجائر، أي قال الإمام أحمد في مجلسه وليس في غيبته، لذلك أنكر الإمام أحمد لما أنكر على السلطان في غيبته وقال هذا خلاف الآثار. نعم.
هذا والمعلوم من مسائل الدين والشريعة أن النصوص الشرعية العامة أو المطلقة لا يقضى بتخصيصها ولا يحكم بتقييدها إلا عند ورود الدليل الخاص المخرج لبعض الأفراد من العام.
الحمد لله على هذا، أن لو جاء دليل عام مثل ما سيذكر هنا الأدلة العامة في إنكار المنكر، ذكر أدلة عامة على إنكار المنكر وجوز من الأدلة العامة الشيخ، جوز الإنكار العلني من الأدلة العامة قال الأصل، فلا نخصص نقول الإنكار العلني لا يجوز لأنه داخل العام. من استدل بالعمومات في إنكار المنكر في الخروج على السلطان والتغيير الخوارج، وطريقة أهل البدع لا شك الاستدلال بالعمومات، أن الصوفية كانوا يستدلون بالنصوص الدالة على عموم الذكر مثل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وغيرها، وأهل السنة والجماعة لا يخصصون كما هنا ذكر الشيخ إلا بدليل، فلا بد ولا يخصصون ولا يقيدون بدليل محتمل أو بوقاع عين، لابد يكون نص لا احتمال فيه حتى يقيد ذلك إيش العام ولا لا. أكمل.
إلا عند ورود الدليل الخاص المخرج لبعض الأفراد من العام أو دليل التقييد المنافي لصفة الإطلاق، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعليه فصور.
جاء الدليل الحمد لله على تقييد النص المطلق في الإنكار على المنكر العلني في باب السلطان، ما جاء قيده بإيه؟
نصيحة سرة
بالسر، ولو كان فيه أناس بمجلس السلطان فما بقي من الإنكار في غير مجلس السلطان صار خارج الدليل. الدليل من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، فكيف نخرج من هذا النص والذي قيد الإنكار المطلق على السلطان من النصوص المطلقة علنا، قيده بإيش؟ في مجلسه. هكذا الإمام أحمد قال كلمة حق تقال عند سلطان جائر عند الظرفية في مجلسه، فالحمد لله إذا قيدنا بالنص وبفهم الصحابة للنص، هذا أبو بكر ولم يأتي الشيخ بهذا الدليل، إن شاء الله يسعف الوقت لأن يطالع ردنا هذا، نرسل له يا هدية إن شاء الله الشيخ. أبو بكر كما عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني، سمع رجل يقول انظر لهذا الأمير يلبس ثيابه في الساق، فظن هذا الشخص أن الإنكار في غيبة الشخص مطلقا في حضرة أبو بكر، وش يظلم يقول الكلام ده؟ الإنكار على الفاسق مطلقا يجوز من عموم الأدلة في الإنكار المنكر ولا؟ فبين له بكرة أن جاء دليل مخصص في باب السلطان، قال له اسكت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إذن هذا قيد ولا ما قيد؟
قيد،
قيد الحمد لله. وعنف عليه قال اسكت، هذا ما يقال إلا في إنكار منكر ومن الكبائر، لأنه الكبيرة ما توعد عليها بإيش؟ بعقوبة، من عقوبة يهينه الله سجن، نرض رجل يضربه ويهينه بالنعل، المهم يهينه الله بأي صورة يرى يعلمه الله وهو حكيم عليم. نعم شوي. نعم.
وعليه فصور أدلة عمومات الكتاب والسنة كثيرة في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو واجب كفائي على الأمة جميعا.
جميل، واجب كفائي، ونحن نقول بهذا ولتكن منكم أمة، لا كل الأمة، فمن إذا أنكر البعض أجزأ عن الباقين، لكن كيف ينكر؟ فأبو بكر لما أنكر الرجل بحضرته في غيبة السلطان أنكر عليه أبو بكر أن ينكر المنكر في غيبة السلطان، السلطان مخصوص. حتى واحد من الحزبيين مرة قال لي إيش هذه الذات المقدسة اللي أنتم يا جامية أو يا مداخل أو متعززين بها تقدسونها، السلطان السلطان لا تنكر علانية، تجوا المشايخنا سلمان يقصد العودة وهذا تنكرون عليهم علانية. النصوص فرقت، مبدأة مقدسة، النصوص فرقت لترك المفسد الراجح والدماء. لباب السلطان قال النبي من كان له النصيحة ذو سلطان فيبدع علانية، وقال من هان السلطان وفرق أهانه والله، النصوص فرقت. وفي باب الخطبة قال بئس الخطيب، أنت قل هذا في مجلس الخطيب لكن في غيبته أدخلوه بئس أخو العشيرة، ورد واتفاق الأئمة على الرد على أهل البدع في غيبتهم اتفاق، قال التحذير من أهل الأهواء واجب اتفاق العلماء بن تيمية. فرقت إذا النصوص والإجماع، فهمتم كيف؟ وسام بن زيد لما قال انصح قال تريد أن انصح علانية في غيبة عثمان لا أفعل، أكون أول من أحدث هذا، إذن هو محدث كما قال علامة الجنوب الشيخ أحمد النجم، محدث لا يعرف هذا النصح العلاني، حتى لو أضفيت عليه مصلحة ومفسدة، لأنه من الثوابت لا من المتغيرات، حديث صحيح. نعم.
فهو واجب كفائي على الأمة جميعا، سواء كان حاكما رئيسا أو ملكا أو سلطانا أو أميرا أو وزيرا أو واليا أو قائدا أو قاضيا أو عونا حكوميا رفيعا ونحو ذلك.
هذا مما لا يجوز الاحتجاج به على مسألتنا، لأنه عام وقيد وانتهينا، فما الداعي لذكر إيش العمومات في الإنكار؟ هذه معروفة، لكن كلامنا ونزاعنا في إيش؟ في النصوص المقيدة. جاءت؟ نعم جاءت، وهي محكمة ما فيها احتمال ولا وقع أعيان. نعم.
أو كان محكوما، وذلك يشمل جميع شرائح المجتمع وطبقاته، هذا من ناحية، كما يشمل من ناحية أخرى الإنكار السري أولا المتمثل في المشافهة السرية والمكالمة عبر وسائل الاتصال أو بالمراسلة السرية.
هذا سفهت السنة الحمد لله، ما قلنا في شيء سري. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، وقال أفسان بزيد أكلمه بيني وبينه، وقال ابن عباس عبر الأمة قال إن كنت لو بد ناصح لولي الأمر فبينك وبينه، وقال أبو بكر وقد نصح أمامه في غيبة السلطان قال أسكت سمعت النبي يقول من هان الله من هان السلطان في الأرض أهانه والله. هذا السرية ما نقول فيها شيء. نعم، لكن كلامنا فيش في الإنكار العلمي بالربط بالسلطان الذي أنكره الإمام أحمد لما قيل له يا إمام، شوف مع أنهم جاءوا الإمام وإيش المفسدة، مجلس محدود محدود، ما في خطبة، ما في ناس وخطبة جمعة إلى آخره، ما مجلس مجلس معلوم ما فيها. وعن ذلك الإمام أحمد قال هذا خلاف الأثار في قلوبكم دغل، وقالوا شيء خطير. ولي الأمر وقته يدرس الكفر أن القرآن مخلوق في المدارس، لكنه يعلم أن أحمد المتأول عنده مثل ابن أبي ذؤاد وغيرها، فما كفر لمحمد بن العيد، لا زال مسلم متأول لا يجوز غيبته. وكان الإمام أحمد يدعو له لما كان الإمام أحمد يعذب أو عذب بالسم، وضع تحت إبطه أو كذا، كان يقول اللهم اغفر المأمون أو اغفر لفلان ولي أمره، وقال إني أدعو لولي أمر صباح مساء. وأنكر عليهم ذكر مثالب له وهي تدريس الأولاد إيش
الكفر،
كما يفعل الآن. يرسل لي بعض الناس إيش رأيك وزير التعليم جايب لنا الآن كيت وكيت، يا أخي راسل ولي الأمر الأكبر سرا وقول له ترى الوزارة فكذا كذا. أما لما تقول للناس الوزير الفلاني أو لما تقول لهم الولي الأمر فعل ذلك وذلك، هاجوا على ولي الأمر، مش استفدت ولا؟ نعم.
لأن الكتاب كالخطاب ويشمل الإنكار العلني، ثانيا الذي يكون في حضوره مشافهة بوجوده أو في غيبته، سواء كان إنكار المنكر في غيبته بالتصريح أو التعريض أو التلميح بحسب مقتضيات الإنكار وإمكانياته، فهو واجب على الأمة وحق لها.
أبدا بدعة، ليس بواجب الإنكار العلني في غيبته. إيجاب البدعة هذا من أخطر الأمور، يعني ما يقال المولد مستحب، يقال المولد واجب. فيقال الإنكار في غيبته إن كان يقصد نفس المنكر من غير ربط بالسلطان، فهذا كان يفعل الشيخ بن باز، يذكر أشياء فيها منكر ويقول ترى هذا منكر دليل كذا، لكن ما يربط بالسلطان. وأظن الشيخ يربط بالسلطان، يقول إنكار عليه في غيبته أو في حضرته يربط بالسلطان، فيقول هذا واجب. لا والله، الشريعة تحرمه، فكيف نوجب ما حرمته الشريعة؟ فقال الرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي على ذي. والرب وجه موسى للإنكار على ألد أعداء الله وأنكر المنكرات، اتخاذ نفسه فرعون إله، فقال اذهب إلى فرعون كما قال شيخنا. وهذه من المسائل والله ذكرتها مرة وجدت شيخنا ذكرها، قلت الله وجه موسى أن يذهب إلى مجلس فرعون وما ذهب إلى مجلس بني إسرائيل، أو أمر أن يذهب إلى مجلس بني إسرائيل ويفتنا عن المقتضى قام يذل بني إسرائيل في مهن رذيلة، وما هي يجهم موسى على فرعون. بعد فترة أجد شيخنا الفوزان يقول نفس الكلام، أفرحني جدا، استدلال بقضية أن موسى أمره أن يذهب إلى فرعون، وذكرتها لسروري أو رجل يؤيدهم، فوقف في المجلس يردد الآية والله ما جاوزها. قلت أنا أقول لكم الآن، الرب قال اذهب إلى فرعون ولا بني إسرائيل؟ قال اذهب إلى فرعون، صار اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، يعني صحيح، يعني كن ذاك، هذا أسلوب القرآن يا أخي. وأسعد الناس من جعل القرآن إمامه، هو أبعد الناس عن الفتن. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من أراد السعادة والأمن والأمان والاطمئنان فليلتزم بطريقة القرآن والسنة التي تفسر القرآن، وهذه الصحابة اللي يفسرون السنن والقرآن، لكن على وجه صحيح ليس بوقاع العين. لأن من آثار الصحابة ما هو لا يجوز هدر النص به، مثاله تغسيل ابن عمر داخل عينيه، فهل نأخذ هذه الواقعة ونضرب بها حديث عثمان وعبد الله بن زيد النبي يغسل وجهه ولم يذكر عينيه، نضرب بها؟ لا، نقول اجتهد صحابي ففعل، فليس لنا النص. نعم.
فهو واجب على الأمة وحق لها، فكما يجب على الحكام والأمراء والولاة والقضاة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مطلقا، فكذلك على الأمة أن تأمر وتنهى حكامها وأمراءها مطلقا قياما بالواجب في إزالة المنكر وأداء للحق ومنعا لتفويته.
هذا غلط، هذا هو التحسين العقلي، لأن النص ما جاء بأن الناس ينكرون على ولاتهم بالنص العام مطلقة في غيبتهم غيره، بل النص قيد المجلس والسرية، فلا يجوز أن نطلق هكذا، ولا أهدرنا النصوص المقيدة وعمل الصحابة المقيد، نقول هؤلاء مثل ذول، لا أبدا، هؤلاء جعلهم الله ملوك ولهم حكم وهم ظل الله في الأرض، فتهييج الناس عليهم يؤدي إلى فتنة ومنكر وقتل الناس بعضهم بعض وضياع أمر الدين والدنيا، كما تعلمون في البلدان اللي حولنا، تونس، مصر، شو اسمها دي، سوريا، بالله عليكم متى نزل الشوارع؟ وش فعلت قناة الجزيرة حتى نزلتهم الشوارع؟ قولوا أنتم لي، وش توقعوا سوت في بلدانهم؟ ها؟ إنكار العلني، وبشار حكومة حافظ الأسد أو بشار قتلوا كذا وفعلوا كذا وما أعطوا الناس رواتب أو المهم نزلوا في الشارع من الإنكار العلني، سبحان الله العظيم، مع أنهم يدعون أنه مصلحة أن ينكرون علنيين حتى يأخذوا حقوقهم، ولا لا، وش أدى إليه؟ نعم.
وأداء للحق ومنعا لتفويته بحسب القدرة، ودون أن تأخذهم في أمر الله هوادة أو يخافوا لومة لائم، ومن غير إحداث.
هؤلاء اللي يتأخذوه في لومة لائم كانوا في مجلس السلطان، مثل ما في حديث سعيد الخدري قام إليه وهو موجود، لن تأخذ لومة لائم، أما نهيج الخطباء بهذا الأسلوب ونقول لا تأخذك لومة لائم في المنبر انكر على السلطان علاني، هذا أسلوب الخوارج، هم يرددون هذا الكلام، تذكرون سلمان عودة والثاني لما كان يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء أو كذا، يهيجون على إنكار على المنابر، روس على روس المنابر، هذا هو مذهب الخوارج والله يا أخوان، كما قال شيخ الفوزة، ويقول أنا لا تأخذني الحق للمثلائم، إيه لكن كلامك ضر أكثر ما نفع، لأن المفسدة فيه راجحة، ويتهيج الناس على ذات أمرها، مع أن السلطان ما بلغ أن يكون في مجلسك حتى نصحته، فسيهيج الناس عليه لأنهم لا يملكون التغيير إلا أنه يخرجون عليه. طيب أنكر المنكر لكن غير ربط بالسلطان يا أخي، ما نقول لك معنى هذا لا تنكر المنكر، الإمام أحمد ما أنكر على الجهمية، ولي الأمر ما كان جهميا يدرس في المدارس، هل ربط الإنكار على الجهمية بالسلطان ولا قال خلق القرآن كذا ولا يجوز، صح ولا ما هي يجعل السلطان؟ فهؤلاء من جهل البعض فيهم من الصغار الطلبة يظن إذا قلنا أنكر في مجلسه يظن أننا لا ننكر المنكرات الظاهرة بدليلها، بقيد طبعا كما قال ابن عثيمين المنكر الظاهر إنكاره تعينه إلى مفسدة تترك إلى آخره ننكره، لكن الكلام الآن في
السلطان
وما جاء من أدلة خاصة في ذلك، فلا يجوز أن نخلط يا أخواني بين الإنكار المنكر العام العلني والإنكار على السلطان إذا ظهر منه منكر علني، فالربط بالسلطان محدث، والإنكار على أمر علني بحسب المصلحة والمفسدة، فرق بينهما، فرقت النصوص، فهمتم؟ نعم.
ومن غير إحداث منكر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
هذا احتجاج للعموم على الإنكار على السلطان في غيبته، غلط، لأن النبي قيد هذا الحديث في باب السلطان لأن يكون في مجلسه أو سرا، صح؟ الصحابة قيدوا في مجلسه والنبي قال سرا، فلا يجوز أن نطلق هكذا. نعم.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
ونحن ننكر المنكر بألسنتنا ونقول للناس الحمد لله إذا شفنا منكر في الشارع أنكرناه، ونخاف إذا ما أنكرنا المنكر باللطف وبالأدلة أن يأتينا عقاب، كل هذا نؤمن فيه، وكم كررنا ما رواه الإمام أحمد في المسند في هذا المسجد وغيره من مساجد الدنيا حتى في أوروبا وفي أمريكا الشمالية ربما وفي عدة أماكن في الأرض، وذهبنا لدول كثير في افريقيا وفي الهند وفي افريقيا وعدة اماكن، كنا نكرر والحمد لله او نذكر في بعض مجالسنا ان القوم اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمم الله بعقابا من عنده، ونحن نعكس عليهم الامر، اعلانكم بالنصيحة هذا منكر وابتداع يجب ان نغيره ولا يصيبنا نحن فتنة، لانه يخالف الاثار كما قال الامام احمد. ولا زلنا اذا شفنا منكر، حتى ملك هذه البلاد مرة شاف امرأة لم تستر في عبايتها اقترب وقال ايه سك عبايتك، اذا وجعلت هيئة امر معروفة عن المنكر في هذه البلد، اذا انكار على الناس الحمد لله ما حد يقول فيه شيء، لكن كلامنا على ايش؟ الربط بالسلطان والانكار عليه في غيبته انه يولد الدماء، كما قال الامام احمد لما انكروا على السلطان في مجلسه قال الدماء الدماء اتقوا الله في دماء المسلمين، ان يؤدي الى دماء. فهمتم كيف؟ اي نعم.
من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان.
هذه ماذا قالها ابو سعيد؟ شوف سياق القصه انه ذكرها في ايش؟ في شخص انكر في مجلس السلطان ليس في غيبته، لما اغتاب رجل في غيبته انكر ابو بكر عليه قال اسكت، لما كان في مجلسه ابو سعيد اورد هذا الحديث، فهذا الحديث يفسر بايش؟ ان كان على السلطان ففي مجلسه، ولو كان بحضره ناس اذا اجتنبت نفسه. واضح؟ مثل ما ذكر ابن عثيمين. نعم.
وهذا المعنى من الانكار يدخل في عموم باب النصيحه،
لكن العموم هنا خصص او قيد بمجلس السلطان، فلا يجوز ان نعمم لان طريقه اهل البدع العموم العمومات. نعم.
في عموم باب النصيحة التي هي حقيقة الدين في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لأئمة المسلمين فإنه فضلا عن طاعتهم في المعروف وتذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وصيانة الألسنة عن ذمهم وتجريحهم وغيرها، فإنهم يشتركون مع النصح لعامة المسلمين في التآمر بينهم بالمعروف والتناهي عن المنكر.
لكن كيف؟ هذا هو السؤال. عموم غيبته غير غيبته في مجلسه، كما قال علام العثيمين فقيه الزمان الله يرحمه ويغفر له، كل النصوص التي جاءت في إنكار على ولاة الأمر كانت مقيدة في مجلسه، بتروا هذا من ابن عثيمين وصاروا يقولون جاءت نصوص في مجلسه في غير مجلسه، بتروا كلام ابن عثيمين، انكروا على هذا الشخص منكم بتر هذا وافضحوه ونكلوا به لتبرأ ساحتكم الله يهديكم. نعم.
كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا يخفى أن هذه الآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تفرق بين الحاكم بمختلف طبقات الأعيان الحاكمة ممن ينوب منابه والمحكوم على مختلف طبقات المجتمع وشرائحه.
هذه عمومات ما فرقت صحيح، لكن عمومات، ونحن نتكلم أنه لا يجوز الاستدلال من أول كلام الشيخ النص العام ما دام فيه مقيد بدليل، وقد جاء الدليل واضح يقيد، فننكر على الحاكم لكن بقيد أن يكون في مجلسه أو سرا مع اجتناب المفسدة المصلحة هنا، مع اجتناب المفسدة وتحقيق المصلحة هنا. أما أن نخالف نص الحديث من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية، وهم يحسنون هذا الحديث ويقيدونه بوقائع عيان لا عموم لها، يقول لكن فهم الصحابة أنه أنكروا خارج مجلس، ما أنكروا بهذا الشكل وهم تشريع يعني النصح العام، أفراد وقاع عين لم يقصدوا فيها تشريع النصح علانية، لذلك حسام بن زيد بين النص علانية محدث لما قال إيش لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا، يعني غير معروف بيننا نحن الصحابة النص العلاني، أنتم كيف؟ وأبو بكر أنكر على من نصح نصح علني في مجلس أبي بكر. نعم.
والمحكوم على مختلف طبقات المجتمع وشرائحه، ولا بين الإنكار السري والعلني، وإذا ورد الاستثناء في الإنكار العلني بعلة الخوف من ترتب مفسدة أو مهلكة.
لم يأتي استثناء بهذه الصورة اللي قالها الشيخ، الله يوفقه ويهدينا ويهل الصواب. ما جاء استثناء نصي يدل على تعليل الحديث من كان له نصيحة بمفسد ومصلحة أبدا، فهذا الحديث من الثوابت، ما قيد ما قال إلا أن يخشى كذا وكذا، فهو من الثوابت، وإذا أراد أن يقيد بقايا العيان فلا يجوز. تقييد بوقائع أعيان لا عموم لها. حتى في زمن النبي لو أنكر مثلا على أمير مثل خالد بن الوليد، فهذا أنتم في زمن النبي لابد يذكر للنبي، لابد أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من خلاف من أصحابه ولو كان أمير، فالنبي يبت في الأمر، أو أن يصحح مساره وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا منهج أن أنكر على الولاة، هذه وقائع عين. نعم.
ورد الاستثناء في الإنكار العلني بعلة الخوف من ترتب مفسدة أو مهلكة فيجب تركه في تلك الحال عملا بالأصل الفقهي، يرتكب أخف الضررين وأيسر المفسدتين تفاديا لأشدهما.
لو ثبتها أين القيد هذا أصلا؟ أين القيد المصلحة والمفسدة؟ غير موجود، فهذا النص من الثوابت، من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، فأين القيد إلا أن تكون مصلحة فيجوز علانية، اجتناب مفسدة يجوز أن يكون علانية، ما في هذا القيد حتى يحكم على النص به، هذا قيد وهمي لا دليل عليه، وقاع عين لا معول عليها، كما قال علام الباني لا ينبغي أخذ أفراد من كلام الصحابة تخالف قول ما تواتر من جمهورهم، يعني خاصة إذا جاء النص مع هؤلاء الجمهور واضح بين، كما مر معكم في إنكار أبي بكر على من تكلم في غيبة السلطان، فلا يجوز أن يناهض النص النبوي بوقاع عين وتجعل كالنص في المصلحة والمفسدة. نعم.
مع بقاء الأصل دون حكمه، ويزول حكم المنع من الإنكار العلني بزوال علته.
لو ثبتت العلة، لم يثبت تثبت العلة يا جماعة، فالشرط في ذلك تحقق العلة وثبوتها شرعا. نعم.
التي هي خارجة عن أصل النص المطلق، ولا يقيد بها إلا في حال وجود العلة، إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
لو ثبتت العلة، نكرر هذا صحيح، لكن لو ثبتت العلة أن مصلحة مفسدة، لكن النبي لما قال لامرأة لا تسافر غير محرم كان ما كان كلامه مصلحة مفسدة، لا تسافر لا تسافر، لا تنصح علانية لا تنصح علانية، لم يجعل مفسدة مفسدة، هذا فهم الصحابة، هذا أبو بكر أنكر على الرجل، وأين بالله المفسدة الراجحة وهو ينكر في مجلس واحد وهو أبو بكر، أين طيب، ومع ذلك سكته، هذا فهم الصحابة يا أخوة اللي هو محكم، اتركوا قائل العين المحتملة. نعم.
وهذا الضابط من دفع المفسدة تقدم ذكره في الفتوى، لكن لا يعني ذلك أنه يجب نفي جملة الإنكار العلني إذا توفر سببه ولم يمكن تغيير المنكر إلا بالعلن.
هذا خطأ كبير. ليش؟ لأن النبي قال من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، وليأتي السلطان وليخلو به وليسير إليه، فإن قبل أنه هو ذاك ولا قد أدى الذي عليه، هنا مخالفة للنص، هذا قال إذا ما أمكن بالسر يتغير كأنه الغاية هي تغيير المنكر، هذا مذهب الخوارج أنه يجعل إيش الغاية إيش أن يتغير المنكر، الغاية إيراد الإنكار وتغييره وهداية الناس بيد من؟
بيد الله.
بيد الله. فكيف يقال حينئذ إذا ما تغير المنكر نعلن؟ والنبي أوقفك عند هذا الحد حتى لا تكون نفسك، قال أديت الذي عليك، تكون تقول ما أديت الذي علي أروح أعلن، هذا إيش؟ زيادة في النص لا دليل عليها، فتكون من المحدثات كما قال الشيخ أحمد النجم أن محدث النص العلني. نعم.
ولم يمكن تغيير المنكر إلا بالعلن وتحقق شرطه وانتفت موانعه، لأن نفي أصل الإنكار في عمومه الذي تشهد له نصوص الشرع،
هذه عمومات نرجع لها في كل مرة ما يصلح، قد بت الشارع التفصيل في هذه العمومات. عموم المنكر نعم، كان بن باز ينكر عموم منكرات في البلد، لكن لا يربط بإيش؟
السلطان.
السلطان، فلا يصلح إعادة وكرر الإنكار، الإنكار العام، الإنكار العام، والتركيز على هذا، والمسألة محسومة يعني. نعم.
على ما تقدم ذكره أعلاه، هو في حد ذاته نفي للشرع اللازم العمل به وتعظيمه، ويشهد لهذا الآثار السلفية الموقوفة المتقدمة في الفتوى.
هي آثار السلفية سيورد الآن ويقول الفتوى وقايع عيان، لم يرد أحد من الصحابة قول عام مثل ابن عباس محكم، فابن عباس بين الشريعة فقال كلام محكما إن كنت ولا بد ناصحا بينك وبينه، ما قال مفسد ومصلحة، هذا فهم حبر الأمة. وبكرة قال أسكت إلا أن يكون في كلامك مصلحة في غيري فافعل. بثر فقال سمعت النبي يقول من هان السلطان فرض هانه والله. وسام بن زيد ما قال مصلحة مفسدة، مباشرة قال لا أنصح على أني أفتح باب شر وأحدث. فما أروده الشيخ من آثار عن صحابة وقائع عين محتملة لا عموم لها لا تناهض النص وأقوال الصحابة الأكثر الثانية، ولو فرضا أنها مقبولة لكان الحجة في نص النبي الواضح البين وفهم الصحابة مثل أبو بكر الذي أنكر بشدة في غير مجلس السلطان. وأما أن يقال إذا ما نفعت السر نبدأ بالسر، ما نفع نذهب إلى العلانية، هذا أنا أراها جناية على الحديث أو خطأ في فهم الحديث. من فهم الحديث يقول فإن كانت ولا بد، نعم، فإن فعلت فقد أديت الذي عليك. النبي يقول أديت الذي عليك ثم نقول لا ما أدينا، لا بد ننكر علانية على ولي الأمر، هذا إحداث حينئذ وتزيد في النص بما لا دليل عليه وهو إحداث في الدين. نعم.
وفي الرد على إشكال المعترض ومنها أيضا إنكار كعب بن عجرة رضي الله عنه علنا على عبد الرحمن بن أم الحكم.
طيب علنا في مجلسه ولو كان، نعم في مجلسه ولو كان خارج مجلسه لردينا على الأمر بما ذكرنا، إما أن يكون لو صح وأنه خارج مجلسه موقوف معارض مرفوع وقد فهم الصحابة المرفوع وأنكروا، أو يكون واقع تعين لا عموم لها فلا تناهض النص. ثم المقصود الشرعي أين العلة؟ أليس الشريعة نهت عن مقصد وهو الدماء، نهت عن كل وسيلة تؤدي إليه؟ أليس تشريع النصح العالمي يؤدي إلى هذه المفسدة وهي سفك الدماء؟ فكيف يستدل حينئذ بمثل هذا الكلام؟ نعم.
حين دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا،
شف هذا في مجلسه، قال انظر هذا الأمير، قال انظر هذا الخليفة يخطب قاعدا، هذا كان في مجلسه ولا لا؟ ها؟
نعم
في مجلسه. نعم.
فقال انظروا إلى هذا الخبيث
يخطب، كان في مجلسه من الثقل اللي عنده عرف أن الناس سيطيع الصحابي، لما يكون في المجلس أيضا تنظر المصلحة المفسدة هذا المجلس، سيطيع الصحابي أن يروي عن النبي، فكان المصلحة راجح في مجلسه، فقال انظر لهذا يخطب قاعد، لكن ما ذكر هذا في غيبته كما الشيخ يذكر أنه يجوز حتى في غيبته. نعم. وذلك الإمام الشيخ ابن عثيمين قال كل النصوص جاءت مقيدة في
المجلس. طبعا ستجد نصوص لكن وقائع عين لا عموم لها خارج المجلس. نعم.
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة، وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال النووي رحمه الله: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ومثله عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه.
الإنكار علانية في مجلسه، حتى في كلام العلماء فيه متشابه ولا، فهو واقعة العين الواقع حفظ اللي حصلت هذه في مجلسه ولا خارج. إذن الإنكار على الولاة في مجلسهم ولو علانية إذا اجتنبت المفسدة، هذا القيود كما بيّنه في عثيمين. فنأتي بكلام عام، نجعل كلام الشيخ عام اللي هو النووي عام، وهو يعلق على شيء حصل في المجلس، كيف هذا؟ نعم.
ومثله عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين.
هذا وين؟ في مجلسه كما قال ابن عثيمين، نصوص كلها مقيدة في المجلس. المشكلة أنهم بتروا كلام ابن عثيمين في آخر الشريط، هذا أغضبني منهم جدا، وانتظر منهم الإعلان، وانتظر الله يجزاه خير الشيخ فركوس أن يتبرأ من هذا الذي صنعه نصرا لفتواه بذلك، لينقلوا له ذلك حتى لا يأخذ علماءنا فكرة عن هؤلاء الجماعة أنهم يعني يفعلون ذلك، لأن هذا بينهم. نعم.
قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. وبالمقابل فإن الإنكار السري أيضا إذا كان يحدث إنكاره مفسدة ويترتب عليه شر.
فقط السري نتكلم في هذا لأنه المنصوص عليه فليأتي سرا، فلا نقيس العلانية بالسر. هذا وجه وهذا وجه. نعم.
ويترتب عليه شر، فإن حكمه منع الإنكار السري وسقوط وجوبه في هذه الحال مع بقاء الإنكار القلبي لأنه لا يسقط بحال، لكن يزول حكم المنع بزوال علته وهي خشية المفسدة. أي ليس معنى ذلك سوى سقوط وجوب الإنكار السري مع بقاء أصله، ومتى زالت علة المفسدة عاد حكمه في وجوب الإنكار السري إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه.
هذا كله يعول عليه إذا وجد النص، هذا كله لا يفيد الكلام، لا نص في هذا. نعم.
فهو كمقابلة لا يجوز نفيه مطلقا لنفس العلة المذكورة آنفا، وإلا كان نفي شطر النص ورد النصوص جريمة وصنيع أهل الأهواء، لأن المعلوم أن الشيء يعطى حكم نظيره وينفى عنه حكم مخالفه، فهو من قبيل الجمع بين المتماثلات لا التفريق بينها.
أين المتماثل بين النص سرا والعلانية؟ وين المتماثل؟ النبي نص على السر وأنكر العلانية، والصحابة أنكروا العلانية، فكيف يقاس على شيء أنكره شيء على شيء وقد بينه النبي وفرق بينه، فرق بين النص سرا وعالية، فنقيس بين مختلفين ونقول هذا الكلام كان مما يزعج مثل الإمام أحمد، النظر إلى ما يتعلق بالأصول وترك الأصل. الآن اضطراد العلة والمقدمات الأصولية متى نبدأ نستعملها؟ عند ثبوت الأصل أو العلة، فإذا ما ثبتت فلا يكون لها يعني مجال. خذ مثلا ما رواه أبو داود في سننه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال الإمام قال ابن عباس وعائشة صوم النذر. القاعدة الأصولية هنا أن أي نص أن النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم. لماحد ما دلل هكذا في قاعدة أصولية صحيح، لكن وجد المنصوص عن الصحابة يقيد ذلك من غير خلاف بينهم في النص، فراح إلى قول عائشة بن عباس أن صوم النذر. كان ممكن يقول أو يذكر مقدمات أصولية، لكن ما ثبت ما يبقيها على عمومها. ثبت قيد عن السلف، هنا ثبت قيد نعم، لكن هنا أي قيد ثبت؟ وأنتم تعلمون أن جمهور الصحابة على إنكار العلانية بالقول، وأن ذلك الذي جاء وقائع عين لا عموم لها، فشيء في اختلاف نثبت به علة؟ إذا جاء نص مطلق وجاء اختلاف بين الصحابة لو ثبت المخالف هل نثبت علة به الخلاف اللي يحصل بينهم؟ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. فهمتم كيف؟ يعني صحابة أنكروا بشدة، فنقول نجمع بين كلامهم، لأن يعني في صحابة أنكروا بشدة، أبو بكر يحضر عنده في مجلس ما في مفسدة ظاهرة، يقول انظر هذا الأمير، يقول أسكت سمعتم. فكيف يقال طيب هناك عبادة بن الصامت أنكر على معاوية مع رجل؟ نقول طيب هذه واقعة عين، ولو ثبتت لكان خلاف بين الصحابة نقدم فيه النص، ولن نعلل النص بعلة اختلف فيها الصحابة، تكون عند الاتفاق. لما اتفقوا عند ابن القيم وعند الإمام أحمد من قبل على أن هذا صوم النذر علوا صحيح، ما في اختلاف بين الصحابة، قال ابن عباس وعائشة صوم النذر من مات عليه الصوم. فابن عباس فابن أحمد صار إلى هذا وترك أصول الفقه الظاهرة في النص وهي من مات عليه الصوم، فما جعل صوم رمضان وما جعل مطلق لأنه قيده. هنا الصحابة ما اختلفوا، لكن هنا لو ثبت عنهم ما ذكر من أنهم أعلنوا لصار خلاف، والخلاف ما تثبته إلا بين الصحابة حتى نعول عليها اضطرادا ما اضطرادا. فهمتم؟ نعم.
وهذا بلا شك يخالف المنقول ومقتضيات المعقول،
بل يخالف هذا الذي ذكره الشيخ، يخالف الأصل، وهو أن الشريعة إذا نهت عن شيء مقصد كالقتل نهت عن كل وسيلة إليه والنص العلاني. نعم.
إذ المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها وليس أمر المعترضين كذلك. ولهذا لما قال سعيد بن جبير لابن عباس رضي الله عنهما أمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر، فقال إن خفت أن يقتلك فلا.
أي إذا حضرت مجلسه مو خارج مجلسه، لكن ما أحمد قال في قوله تعالى في قول النبي كلمة حق تقال عند السلطان الجائر عند الظرفية في مجلسه، خفت أن يقتلك في مجلسه مو خارج مجلسه، هنا المسرح المفسدة. نعم إذا كنت في مجلسه، لكن الشيخ يقول مسرح مفسدة خارج مجلسه، وقد جاء النص وكان من الثوابت لا تنصح علانية، ما ذكر مصلحة مفسدة. فهمتم؟ نعم.
وفي رواية أنه قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما آمر أميري بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤد.
في مجلس لابن عباس نفسه في طبقات ابن سعد مش قال، قال كنت لابد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه، لو خصحت يعني بينك وبينه قتلك لا يجوز أن تترك الإنكار. فاهم؟ هذا يعني استغربت الشيخ كيف قدر الله ما شاء. نعم.
فهو رضي الله عنه لم ينفي أصل الإنكار العلني، وإنما قيده بجواز الأمن من القتل والتهلكة والتأنيب والفتنة.
إذا كان في مجلسه، إذا خرج الشيخ خارج موضع النزاع، هو الآن يتكلم في المجلس وهذا لا ننازع فيه، فكيف يجعل هذا مثل الإعلان بالنصيحة في غيبته دليلا عليه؟ لا فرق. أما أن يقاس عليه خطأ، يقول نقيس العلاني على السر أو بينه وبين خطأ، للنصوص فرقت. نعم.
ومثيله رأي أسامة رضي الله عنه كما سيأتي.
أما أسامة فأبلغ حديث الأثر أثره في الرد على هذا، فقال فقيل له لا تنصح العثمان يعني حتى نسمعكم، قال فرأيته لو أردت أن أنصح أنصح علانية أنصح بيني وبينه، لا أفتح باب شرك أول فتحه أنا، هذا أبلغ رد. كيف يراد أن يستدل بهذا على أنه يجوز النص علانية؟ ممكن كما أظن قرأت يقول أنه ما فيه أنه ما بينكر علانية، لا فيه، لأنه قال أول من أحدثه أنا ولم يفصل، واضح. نعم.
وهذا الضابط وغيره قد بينته سابقا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
والذي كان له قلب فليأخذ بحديث إيش؟ من كان له نصيحة صلاة فليبدأ علانية وإنكاره بكرة. أين الحديث في إنكار أبو بكر حسن الترمذي؟ ما ذكر. هذا فصل واضح جدا. أبو بكر أنكر لمن اغتاب خارج مسجد السلطان مع أنه ما في مفسدة ظاهرة. قال أسأل بأن سيهين الله من ذكر مثارب السلطان ولو بحق. إذن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فليأخذ بحديث بكرة ويأخذ بالنصوص الذي كان فيها التشديد والأكيد والنهي الأكيد عن الإعلان. فاللي قال فليأتيه وليخلو به، يعني ولا يعلن، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم.
فالحاصل إذن أن عموم النصوص الشرعية الناهية عن المنكر تدل على مطلق الإنكار سريا كان أو علنيا لا على الإنكار المطلق.
لكن لما وجدنا النصوص فرقت بين السر والعلانية في غيبته فرقنا، فلا ينبغي أن نجمع بينهما. نعم.
لورود الضوابط المقيدة له والمستخلصة من القواعد الشرعية العامة والمستوحاة من المقاصد والحكم المرعية ذات أبعاد النظرة المآلية، وهي تدل بمجملها.
بل النظرة المآلية بالله عليكم، أن ننصح للحكام علانية ونذكر مثالبهم على المنابر وفيسبوك، النظرة المآلية ما تقول هذه الفتن وقتل؟ جيبوا لي ناس ينصحوا علانية في الأخير تغير المنكر إلا زاد تفاقم، جيبوا لي بس، وين المصلحة هذه؟ انظروا الآن في الجزائر، جاني خبر بالأمس من كان يرى هذا المذهب النص علانية، جاءت الشرطة ومنعت الشيخ من أن يلقي الدرس مع طلابه، وكان يرى إيش؟ العلانية، والساق وقفوا الدرس. وين المصلحة؟ المآل، المآل يتغير المنكر؟ يزيد ويخرج على الأمر ويقتتلوا. والنبي قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ولما أحد لمن أعلم بالنصيحة عنده والإنكار على ولي الأمر وقال يدرس الكفر المدارس، أمر عظيم يعني، قال في قلوبكم دغل، هذا خلاف الأدار، الدماء الدماء يتقوا الله في دماء الناس، هذا كلام الإمام أحمد. مش هذا يا إخوان، هذا نص الإمام أحمد، كانوا قديما كنا قديما نحتج به على من؟ على السورية والحزبية، الآن والله شيء عجيب على من يظهر
السلفية،
انتساب السلفية سنحتاج عليهم فيه. لذلك أعجبني يعني درس لمدير الدعوة الشيخ سيقل جزاه الله خير، لما رأى هذا الوضع يظهر في منطقة مكة فأنزل كلاما جيدا مشكورا عليه في ترك السماع لأهل البدع. والله ما جاءت هذه الكلمات أظن إلا بمجالسة لعلم أهل البدع ومناقشته، قال لا تجادلوا أهل الهواء ولا تسمعوا منهم، ولا منهج السلف معروف توارثه العلماء، ما دخل علينا هذا لمجالسة أهل البدع. نعم.
وهي تدل بمجملها على مشروعية الإنكار السري والعلني بجميع وجوههما إذا توفر شرطهما وانتفى مانعهما، سواء بالمشافهة السرية أو الوسائل السرية الأخرى، أو كانت علنية بالمشافهة بحضرته أو بالتصريح أو التعريض أو التلميح في غيبته.
هذا مذهب الخوارج، التلويح والتصريح على ولي الأمر من المنابر في غيبته، ما يعرف أنه أهل السنة سووا منهج. المشكلة في خطاب هذا أنه يسوي منهج أنه يجوز لك وتتبع فيه المصلحة نفسها. وقاية العين، واحد من الصحابة قال لا أنا أروي الحديث وإن كرهه عثمان، هذه صار منهج؟ هذا صار منهج؟ اتقوا الله. طيب نتوقف، باقي شيء؟
ايه باقي،
نكمل السطرين لان يكون هناك جزء ثاني الاسبوع القادم في الرد، لان عندنا رحلة الى هذا. نرجو من جميع الاخوان ان يعني يرحلوا، وهي كلها ساعة، ليسمعوا المحاضرة في رابغ هنا في تحذير من الشرك، ولهم الاجر ويعودوا نفسهم على الرحلة في طلب العلم. نعم.
خلاص انتهى هذا باب طويل.
طيب إذن الجزء الثاني نجعله في الدرس القادم في الرد، وهذا مجلس الأول، وكان المجلس عفوا الثاني، المجلس الأول كان رد إجمالي، والمجلس الثاني هذا هو في شق من الرسالة، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنهم طلب مني إخواننا في الجزائر قال نريد منك يعني أن تعرض الخطاب وترد عليه، ويسمونها تقارع الحجة بالحجة، لا اسمها قرع الشبهة بالحجة، ما في حجة بحجة. نعم والله أعلم، وصلى الله على محمد، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في رابغ، في أي مسجد عندكم؟
مسجد الدحاس،
مسجد الدحاس بعد المغرب في رابغ. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.